حين تكونين امرأة ويجب أن تتحملي وحدك، أن تكوني الأم والمعيلة والسند والملجأ في وقت واحد وبلا خيار. هنا يبدأ صوت برنامج نون القوة. نون القوة برنامج حواري يسلط الضوء على قصص النساء اليمنيات التي لم يسقطن رغم أن كل شيء حولهن أنهار. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نون القوة. أتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. سأكون معكم أنا من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي، من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. ابقوا معنا. ماذا لو وجدت نفسك في لحظة تفقدين فيها البيت والمكان والأمان، وتجدين الجميع خلفك ينظرون إليك كأنك المنقذة، الحامية، المجهولة، الوحيدة التي يجب أن تبقيهم أحياء؟ هذا ما حدث مع آلاف النساء اليمنيات. لم يخترن الحرب، لكنهن أخترن الصمود داخلها. بحسب تقرير مجموعة الحماية أوتشا 2023، تشكل النساء أكثر من 76% من النازحين في اليمن، و51 من الأسر التي تقودها النساء تعيش دون مصدر دخل ثابت. لكن رغم ذلك ولدت بين الركام مشاريع صغيرة، مزارع فوق الخيام، ونساء عدنا إلى التعليم، وأمهات لعبنا أدوار الآباء. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من نون القوة سنسلط الضوء على صورة المرأة اليمنية في الحرب والنزوح. إذن سنذهب وإياكم إلى الاستطلاع. استطلاع حلقتنا لهذا اليوم، برأيك ما أصعب ما تواجهه النساء النازحات؟ ننتقل معكم من هنا من الاستديو إلى الميدان وحديث الناس مع مراسلتنا ياسمين المعمري لنعرف ردود الناس على سؤال الحلقة. سؤال الحلقة: ما أصعب ما تواجهه النساء النازحات؟ إذن سنذهب ونعود من جديد.
أصعب ما تواجهه النساء النازحات، هذا السؤال مرة عميق، وأنا كثير قربت ونزحت لفترات طويلة جدا بسبب الحرب. أول حاجة انعدام الأمان، يعني أفقد أماني، أشعر أنني مكان، هل بكون مؤقت بهذا المكان، هل بعيش في به طول عمري، الخصوصية غير موجودة، يعني استغلال، إهانة، يعني أشياء جدا جدا مؤلمة بهذا السؤال. الدور الاجتماعي انهار، يعني مثلا أبي كان أستاذ فجأة نزحنا، ما هوش عارف إيش يسوي، دوروا اللي أديه، مش عارف أين نروح، أين، يعني التشتت، متشتتين بشكل كبير. وقفنا تعليم، يعني ما كنا نتعلم، وكمان إذا كنا مرضنا كنا نعاني بهذا الشيء، نعاني بالدورة الصحية كمان، النفسية، الضغط النفسي اتدمر، يعني اتدمرنا نفسيا حرفيا، يعني مكان انتقلنا بشكل مفاجئ، يعني حياتنا اتغيرت، شيء مؤلم، يعني حتى نظرة الناس لنا بالمكان اللي نزحنا فيه به. لازم ان احنا يعني ما كان في حرية، لازم ان احنا نكون في صمت اجتماعي، لازم ان احنا نكون معهم زي ما هم يسووا، يعني اذا خرجنا عن المعتاد، يعني زي كذا، يعني شيء مؤلم جدا.
من الصعوبات التي تواجهها النساء النازحات كثيرة جدا، أهمها تغيير البيئة. قد تكون توفرت المرأة ببيئة ملائمة خفيفة تلائمت مع المرأة بشكل عام، فعندما تغير البيئة هذه يعني يتطلب إما دراسة جديدة وتكيف جديد مع بيئة، مع البيئة الجديدة. أيضا أحيانا قد تكون تعودت مكان محدد على خدمات معينة، بحيث انه لا تستطيع تجاوز هذه الخدمات مكان اخر، فيتوجب عليها تحدي تجاوز تحدي الخدمات التي فقدتها.
برأيي الصعوبات تواجه النساء النازحات هو أن المرأة عندما تنزح إلى منطقة أخرى يكون مستقبلها مجهول في المكان الذي نزحت إليه، فتواجه صعوبات عديدة في العيش من حيث عدم الأمان والاستقرار، وأيضا تواجه صعوبة تأمين المأكل والمشرب لأطفالها وصعوبة الاستقرار أيضا في هذه المنطقة التي نزحت إليها وصعوبة التأقلم أيضا. وأيضا تتحمل المرأة أعباء الأسرة بأكملها، خصوصا إذا كان الرجل متوفي أو عاطلا عن العمل أو مفقودا، فيصبح الحمل كله فوقها.
أصعب ما تواجهه النازحات هو التكيف في البيئة التي ينتقلون إليها، أيضا صعوبة التعامل مع المحيط حولهم، أيضا قد تكون المنطقة التي ينتقلون إليها تختلف في العادات والتقاليد أيضا وفي الأعراف عن المنطقة التي كانوا يسكنون بها أو يقطنون بها. هناك عدة مشاكل سلبية تواجه النازحات، من ضمنها أيضا عدم التأقلم بسهولة مع المكان، مع المحيط، مع الناس، مع البيئة المحيطة حوله بشكل عام.
من الصعوبة التي تواجه النساء النازحات أولا وقبل كل شيء أن لهن خصوصية خاصة غير عن النجان، تختلف اختلاف كبير. تكيفهن مع المجتمع النازح في المخيمات ما فيش أجواء مناسبة لهن، وبنفس الوقت يعني إذا النجان بسهم يواجهون مشاكل بسبب الشمس والأمطار والعوامل الجوية، فما عدلك بالنساء وهن ضعيفة كمية تحملهن، هل بيقومن بتنبيت الأولاد أو بيتحملن الشمس أو بيطبخن تحت الشمس أو بيوفرن حطاب أو وفي حاجات حتى من الناحية الصحية من الناحية الجسدية حاجات صعبة جدا ما تخيلش أي إنسان.
بصراحة تواجه النساء النازحات الكثير من الصعوبات، منها الصعوبات الأولية كموقع جغرافي اللي هو انعدام الأمان، يعني ممكن إنهم ما بيلاقوش حقوقهم في المكان اللي هم يعني جالسات فيه، يعني ممكن إنهم يتعرضوا إلى التعنيف، ممكن يتعرضوا إلى التهميش، ممكن يتعرضوا إلى الاستحقار أيضا. تحس إن حقوقهم في الأماكن اللي ممكن إنهن ينزحن فيه مسلوبة، أيضا يسلب منهن التعليم، حق الصحة، حق الإقامة، يعني النزوح شيء صعب بالنسبة للنساء، فيجب معالجة هذه المشكلة والعمل على الحلول القائمة عليها.
النزوح كان من أكبر الجوانب السلبية للحرب في مجتمعنا اليمني، خاصة للنساء. واجهنا الكثير من المشاكل عند النزوح، خاصة إذا كان بنت مدينة ونزحين إلى قرية، فعانينا الكثير من المشكلات في جمع الماء، في جمع الغذاء، في جمع الحطب كذلك، يعني البيئة تختلف، فألاقينا كثير صعوبات خاصة عند بالتعليم، حتى يعني أكثرهن نزحين إلى القرى، ما فيش تعليم هناك، ما فيش الصحة، ما فيش تمام قسم صحي جيد. أيضا النساء عندهم مشاكل كثير عند النزوح، خاصة إذا كان النساء لحالهن ما فيش عندهن رجال أو حد يقوم عليهن في المنزل، يعني لو عانين من مشكلة حصل معهن ظرف طارئ أو شيء، يعني هن في منطقة غريبة، نزحين لمنطقة غريبة أو مكان جديد عليهن، فما يعرفن إيش يعني يتصرفين عكس الرجال. فأكثر المتضررين عند النزوح يعني أكثرهم النساء.
إذا مستمعنا الكرام، عدنا مجددا بعد هذا الاستطلاع، ويسعدنا أن نرحب مجددا بالناشطة الحقوقية الأستاذة أمل الماخذي، نائب رئيس منظمة إنسان. أهلا ومرحبا وسهلا فيكي.
أهلا وسهلا بكم وأهلا بالمستمعين الكرام وبجميع الطاقم.
الله يسعدك يا رب. طبعا ما تعليقك بعد نتائج الاستطلاع اللي سمعناها مع بعض، وهل تعكس فعلا أولويات وتحديات النساء من واقع ما تعيشه أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة كل ينظر بمنظوره الذي هو عادة بيكون صح، حتى وإن تكون نظرة شاملة أو نظرة واسعة لكنها نظرة صحيحة، ولهذا دائما تبنى الدراسات والنتائج على الاستطلاعات الواسعة كل حسب منظوره ووجهة نظره. يعني المسألة لها يعني وجهة نظرهم نعم صحيحة، وهناك مسألة أخرى، مسألة ماذا بعد انتهاء الحرب، وما يعني أنه استمرار النزوح إلى بعد الحرب ولا يصبح للداعي، هذا يجب أيضا تسليط الضوء عليه.
نعم. طيب من وجهة نظرك كل الآراء اللي سمعتيها في الاستطلاع، هل فعلا هذا ما يعكس أو ما يعكس تحديات النساء؟
أولا طبعا نعرف أن النزوح هو حالة مأساوية جدا تسببها الحروب، وأصعب شيء يمكن يعني يتعيشه الأسرة كاملة هو النزوح. بس دائما نحن نركز على النساء لأن النساء دائما هن الأضعف، الأضعف والحلقة الأضعف الذي ليس لها حول ولا قوة، هي المسؤولة عن رعاية البيت، هي المسؤولة عن رعاية الأبناء، هي لها الاحتياجات الأكثر، هي لها الاحتياجات الأوسع. يعني مثلا الرجل عندما يكون نازح فقط يريد أن يوفر لقمة عيش لأبنائه مثلا، وعادة تقوم المنظمات والمساعدين وفاعلين الخير بهذا الدور، يقومون بدلا عن عاد. لكن هناك أشياء لا تقوم بها إلا المرأة من خلال رعاية أبنائها ومن خلال توفير الطعام وطباخ وكل هذا يكون الجهد عليها هي، من توفير الماء، تحتاج الماء الكثير لتنظيف البيت، الأولاد، تنظيف الملابس، بالتالي هي تتغلب المشقة كل ذلك. ومجتمعنا هو هكذا، دائما المرأة أو الأم هي من تتحمل التبعات، وهذا دائما نركز على المرأة. لكن يعني مثلا نحن في هذه المرحلة أنه لا يوجد ذلك القصة الذي كما عانينا مثلا في فترة العدوان، في فترة العدوان كانت 10 سنوات وكان القصة لا يقدر سماء اليمن وفي كل الأماكن سبب حالات نزوح كثيرة. لكن عندما انتهى القصف في هذه الأماكن وانتهكت واستمر النزوح، يعني فقط من أجل استمرار المساعدات الإنسانية، فأولا هذا يسبب حالة على المجتمع المضيف أو مشاكل المجتمع المضيف، وهذا يأتي بسبب عمل ممنهج أنا أعتبره من قبل المنظمات الدولية. يعني يجب بعد خلاص استقرار الوضع أن يوفروا حاجة اسمها إعادة التوطين أو إعادة النازحين إلى أماكنهم، من قصفت منازلهم يصلحونها، يعيدوا إعمارها، من فقدوا أعمالهم يوفرون معهم أعمال بديلة، لكن لا يستمر حالة النزوح. الآن أصبح مثلا في اليمن كم حالة التكتس في مدن معينة والزحمة والبطالة فقط من أجل مثلا استمرار المعونات للنازحين وغيرها. نحن نشد على أيدي الجميع أن يوفروا على للنازحات حياة كريمة، أن يوفروا لها، يخففوا علينا التعب، لكن يجب إعادة النازحين إلى أماكنهم. ليس فقط نفكر في راحة المرأة أو النازحة، ما يتناسب مع المجتمع ومنظومة البلاد ككل، والتوزيع الجغرافي وتخفيف البطالة، وأن لا يكون المجتمع فقط يعيش على المعونات والمساعدات ويكون في بطالة. فهذا يجب أن يتطرق الموضوع بجميع أشكاله.
نعم أستاذة أمل، في لحظات الحرب الأولى كثير من النساء وجدن أنفسهن مضطرات لمغادرة منازلهن دون حتى فرصة ترتيب شيء. كيف تتعامل المرأة مع لحظة النزوح الأولى وما أثرها النفسي والمعيشي؟
لا نستطيع أن نقول كيف تتعامل مع اللحظة الأولى في النزوح، لأننا جميعا يعني حتى وإن كنا مثلا نعرف الحروب وكيف، يعني حتى أحيانا نسمع مثلا عندما يحصل قصف اعملوا كذا وانزلوا كذا، ساعة القصف يمكن بننسى كل حاجة. صح. كما الواحد لما يكون في الطائرة ويقولوا إذا حصل الطائرة كذا وكذا وكذا فعلوا، من بيطبق هذاك في ساعة القصف، ساعة النزوح، ساعة الهروب من الموت، الواحد ما بيفكر إلا كيف ينجو بنفسه.
بالضبط.
حتى يعني بالكاد يفكر يأخذ أسهل شيء هو المال، إذا كان لديه مال أو كان لديه ذهب الذي يستعين به في تنبله. أما إذا كان يعني في الأخير ما يشرح له. النزوح ما هوش رحلة حنجهز الملابس ونجهز الشنطة ومش حننسى سجادة الصلاة ومش حننسى قارورة الماء ومش حننسى لا لا لا، النزوح مسألة أخرى، هي حالة إنسانية مؤلمة، هي حالة إنسانية، وهذا دائما في تقارير المنظمات في تقارير الإنسانية دائما هناك بند جنب القتلى الجرحى في بند النازحين ومأساة النازحين، أنه إنسان يكون نازح هذا بحد ذاته أكبر مأساة، ما هوش مصيف هذا نزوح، الواحد يترك بيته والحياة الآمنة والجدران والبطانيات والفرش ويصير بين الفناء، يصير في خيام، هذا إذا توفرت له القيم، مكان ما بش فيه إلا أبسط الاحتياجات، أبسط الاحتياجات، يعني إحنا عادة لما بنروح رحلة وبنشل معنا كل حاجة إلا ما بتنقص علينا أشياء، فتخيلي واحدة بأسرتها بزيتها بكل حاجة وتروح مكان ما فيش معها حتى أبسط الأشياء، كيف بتكون الحياة؟
صح.
أبناء جائعين ما فيش فتاة قريب، لأن في الأخير في بينزح الإنسان في خاصة تجمعات النزوح في مناطق خالية حتى ما فيش بقالات ما فيش أي حاجة، فهو وضع مأساوي جدا جدا صعب، وهذا صعب ان احنا نقدر ندي ما يجب على الواحد ياخذه وكيف يتعامل مع النزوح، ما يجب على المجتمع وما يجب على الدولة والمنظمات الدولية في حالات النزوح وكيف الاستجابة الطارئة والعاجلة لحالات النزوح، هذا اللي يجب ان نتكلم عليه.
بالضبط. طيب، نرى في الواقع أن المرأة النازحة تتحمل مسؤوليات لا تحتمل وتصبح فجأة مسؤولة عن كل شيء، هل المجتمع اليمني مستعد لتقبل دورها القيادي داخل الأسرة أم يراها تقصيرا من الرجل؟
النساء دائما تتحمل شو، يعني هي تربية مجتمع، ثقافة مجتمع، الرجل ليس لديها القدرة أنه يتعاون في أعمال المنزل، له دور مثلا في تنظيف أبناء ملابسه، فصعب في يوم وليلة أثناء النزوح سيتكفل بذلك، فبيكون دائما كل شيء على عاتق المرأة، وهذا يجب التخفيف عليها، توفير المياه في أماكن النزوح، توفير الغاز، كل ما يخفف عليها العباء والأعمال، كذلك أن يكون هناك مثلا مساحات آمنة للأطفال، يكون فيها مربيين، فيها من يعني تكون المساحات الآمنة كممارسة الألعاب الجيدة تحت إشراف مشرفين، يخففوا الضغط على الأمهات، يخففوا يعني هي مسألة تكاملية على الجميع، أن المساعدة الطارئة والاستجابة العاجلة بالإضافة إلى الماء إلى الشرب هي الأولويات.
صح.
كذلك حاجة اسمها المساحات الآمنة للأطفال، يكون فيها تعليم لعب ممارسة أنشطة من أجل النمو الطبيعي للأطفال، لا يتعقدوا لا يكونوا ضحايا لا يكبروا بعقد نفسية وأمراض نفسية، فهي عملية متكاملة يجب أن لا يغفل أي جانب منها.
بالضبط. إذن مستمعينا الكرام بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل حديثنا مع الأستاذة أمل. مستمعينا الكرام وعدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وما نزال مكملين موضوعنا مع الأستاذة أمل وأيضا بموضوعنا لحلقة اليوم. أستاذة أمل، في بيئة المخيمات حيث تختفي الخصوصية وتكثر العيون، كيف تحمي المرأة اليمنية نفسها وكرامتها؟ وهل هنالك استجابة كافية لحاجاتها الخاصة؟
أنه تكون في استجابة كافية هو صعب في ظل عدد كبير من النازحين، بالذات ما مرت به اليمن أعداد النازحين كان كثير جدا، وخاصة إحنا عندنا النزوح على شكلين، هناك مثلا النزوح في أماكن مخصصة للنزوح من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وفي معنى النزوح الذي يكون مثلا ضمن بيوت، يعني مثلا أسر تنزح فوق أسر أو عند أجل
أو من محافظة إلى محافظة. نعم،
من حافظة لحظة عند في بيوت نفسها، ولا يعني مثلا في ناس واضح أنها نازحة في مخيمة بيتم المساعدة لهم، وأيضا النازحين الذي مثلا لهم خصوصية لهم مثلا عادة تقالب في مناطق معينة صعب أنهم يكونوا متواجدين في البيئة المختلطة هذا أو المفتوحة، فبيضطروا ينزحوا إلى أسر أقربائهم، فبيشكل ضغط كبير على هذه الأسر، هذا هؤلاء بيسجلوا بيتم تسجيلهم أيضا كنازحين من قبل المنظمات الدولية، فهنا على شكلين يعني، فبيكون بشكل عام لازم المرأة تحافظ على خصوصيتها وكرامتها. في حاجة اسمها دائما الرأس التبليغ، يعني احنا الحمد لله في بيئة محافظة، الجميع دائما يقف مع المرأة إذا اشتكت أو لمحت بوجود من يضايقها أو أبنائها أو كذا، فالجميع يقف معها. لكن دائما دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أساسا عندما تعمل نزول واستبيان ورصد انتهاكات يجب متابعة هذه المواضيع. عندما المجتمع النازحين جميعا رجالا ونساء يلاحظوا أن في دائما جهات أمنية، جهات حقوقية، جهات إنسانية تتابع، ترصد، توثق، هذا يتحد من الانتهاكات تخف. مسألة السرقة، مسألة الاعتداءات، متى ما كان هناك رصد، متى ما كان هناك متابعة، سيخفف ذلك حجم الأضرار الذي ممكن أن تقع بين النازحين في حياة النازحين وغيرها.
بالضبط. إذن أستاذة أمل، تقول التقارير أن 58% من النساء النازحات توقفن حياتهن التعليمية والعملية بسبب النزاع، هل هنالك مبادرات حقيقية وحققت أشياء كثيرة جدا لإعادة دمج النساء في التعليم والعمل؟
إذا كانت فتيات صغيرات أو في المدارس التعليم الأساسي والثانوي، نعم بيتم إدماج الطلاب في المدارس في المجتمع المضيف وفي المدارس الذي في المجتمع. يعني نلاحظ كثير في المدارس، هناك حتى في المدارس الخاصة في مقاعد خاصة للنازحين وغيرها، كذلك في المدارس الحكومية. لكن مسألة التعليم الجامعي ليس بتلك السهولة، فقد أصبح التعليم الجامعي أغلبية التعليم خاص وله مبالغ كبيرة، فمن فقدت تعليمها في تلك المناطق اللي كانت تسكن فيها ليس من السهل أن تلتحق من جديد، إلا إذا كانت تمر بظروف مادية جيدة، وهؤلاء لا يعتبرون من النازحين فقط أنهم أعادوا تعادة التوطين. أما النازحين الذين في المخيمات ويمرون بظروف صعبة ولا يوجد لديهم مصادر أخرى، من يعني عادة كان بيتم توفير التعليم، عادة التعليم للفتيات الذي في التعليم الأساسي والثانوي. لكن التعليم الآن جامعي ليس بذلك السهولة، حتى مثلا تعليم المهن، تعليم هذا غير متواجد.
احنا يعني هل في منظمات اشتغلت على هذه الجوانب فعلا حققت نجاحات، أما رصد حالات وهذه التفاصيل؟
خلينا نكون واضحين وصريحين، مع الأسف المنظمات الدولية عندنا هي تجعل من الشعب يعيش على تعود أو تعلم يعيش على المعونات على العالة، لا تعمل على تأهيل وبناء وبناء مهارات. يعني حتى مثلا نشوف مثلا في المنظمات الدولية مثلا تعمل دورات كثير للنساء، وفي الدراسات في الخارج مثلا المواضيع النوع الاجتماعي الجندر، لكن هل نرى مثلا أن هذا الفتيات المتفوقات أنها تعمل لهم مناح في دراسة الطب الهندسة أو غيرها؟ لا، ما فيش هذا الشيء، وليس حاصل من قبل المنظمات الدولية. مثلا هل شفنا مثلا منظمات دولية أنها بنت مركز تأهيلي لتعليم المهن كالنجارة، الحدادة، الكهرباء وغيرها، برغم أن المجتمع بحاجة إلى هذه المهارات؟ يجب أن يعني كمجتمع ندعم بعضنا البعض في مثلا الموبيليا وغيرها، ونستخدم الانتاج المحلي، ويكون هذا من الشباب الصاعد في تعليمهم وتدريبهم. المهم هذا لا تكتسب إلا بالوراثة، ولا يوجد أماكن متوفرة لتعليمها، لا تستطيع الدولة في ذلك، ولا يوجد شيء من السابق، فكيف مع أيام الحرب؟ كذلك المنظمات الدولية ليست لديها أي جدية في بناء المجتمع وتطويره وتنمية مهاراته، وهذا بالعكس تساعد على النزوح وجعل المجتمع عالة. في قانون المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة يجب أن تكون الاستجابة العاجلة أو المساعدة الطارئة لا تزيد عن 6 أشهر، فقط 6 أشهر، ومن ثم يبدأ الذي هو التعافي الاقتصادي أو يبدأ إعادة العمار أو إعادة وغيرها. لكن مع الأسف إحنا كملت الحرب وكمل كل حاجة، وما زالت عادها مستمرة أغلبية المعونات للنازحين، هكذا يريدون المجتمع مع الأسف. ولهذا يجب على أن تتيقظ الدولة والحكومة إلى هذا الشيء، وتعمل على إدماجهم في العمل، بناء مهاراتهم، إعادة رجوعهم إذا كان ما فيش أي إشكالية من رجوعهم، ما فيش مشاكل مع الفصائل أو الثارات أو أي مشاكل سياسية مع من يحكم في تلك المناطق، فما فيش مشكلة إرجاعهم وإصلاح ما تضرر من منازلهم، ويعيشوا كما كانوا عايشين من قبل من تعليم وصحة وغيرها. وغيرها، ما لم إيجاد فرص العمل وإيجاد المهارات وتعليمهم. لأنه في الأخير إيش مصلحتنا لما يعيش، لما يتعود الشعب أو مجموعة كبيرة أو نسبة كبيرة أنهم يعيشوا على المساعدات الجاهزة؟ ما حدش يتعب في الحياة
حتى لو كان
عليها جاهزة،
حتى لو كان هنالك نهوض بيكون مثلا مشروع لمدة شهرين ثلاثة أو ستة وانتهى كل حاجة. يعني
فقط أمد نعم. ما يعملوا فرقة إعلاميا هذا المنظمة اشتغلت وكسب التمويل وخلاص.
أيوة لا لازم، ما فيش استمرارية. نعم
أيوة لازم العمل يكون مستدام استمرارية، يجب أن يكون الهدف الاعتماد على الذات. لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد، وهذا المفروض أنه الآن ما فيش حاجة اسمها نازحة، خلاص قد انتهت هذه المسألة، وفي حاجة اسمها أنه إعادة توطينهم، إعادة إعمار الإعمار، تأهيلهم، تعويضهم مثلا عن ما فقدوا، هذه الأمور. لكن الذي يحصل عكس، جالس الآن برنامج النازحين، جالس برنامج المساعدات، وكأن إحنا ما زلنا في، وهذا عمل غير بريء بالمرة.
بالضبط. كيف تؤثر الصدمات المتكررة والنزوح المستمر على نفسية المرأة؟ يعني في نساء كثير بتلاقي صدمة ورا صدمة ورا صدمة ونزوح، ممكن بترجع بيتها وترجع مرة أخرى وبتحصل نزوح متكرر. هل توجد برامج دعم نفسي ملموسة داخل المجتمعات النازحة أم لا؟
كان البرنامج النفسي هو مؤقت وهش في مثلا في مناطق حصل منها نزوح، كانت مناطق الحدودية، كان أبنائها يعيشون رغد العيش بسبب أنهم يشتغلون جميعا في التجارة وكذا، في مناطق كان فيها الحرب كبيرة جدا والقصف، واضطروا للنزوح، فتغيرت حياة هؤلاء النساء من حياة مرفهة إلى
فاكرة،
تأثرت نفسيتهم بشكل كبير. وفي منهم أساسا بيعيشوا على الأزمات هذا، في فئة المجتمع أنا لا أحب أذكرها الآن ولا أحب أن أسميها لكي لا نعزز النظرة السلبية لهم. هؤلاء دائما توجد فيهم في مجتمع الشحاتين المتسولين، توجدهم في مجتمع النازحين، يوجدوا نفسهم مع أي مكان ممكن فيه عطاء، في فلوس، في أي حاجة. هذا ما بيأثرش عليهم لأنه قد حياتهم هكذا. لكن المرأة النازحة التي عاشت بعزة وعاشت في رغد وكذا وصرت الحرب أنها تغير مكانها وتعيش حياة بظروف أخرى، حقيقة بيأثر على نفسيتين كثير وبيمرضين، ونعرف حالات كثيرة تضررين جدا. ومهما كان في دعم نفسي أو كذا، لكن الواقع هو بيفرض نفسه وهن بس متعودت على هذه الحياة.
في ناس تحسن وضعهم، في ناس كانوا يعني مرحلة الصفر وفجأة انطلقوا وحققوا.
أيوة في ناس كثير. يعني كانوا في ناس ذات اللي في المناطق اللي في الساحلية، من بيشتغلوا في الموانئ، من بيشتغلوا في الحدود، في منطقة التجارة، تبادل التجارة، يعني هذا المناطق كانوا يعرفوا معرف عليهم إنه يعني دخلهم باليوم الواحد وليس في الشهر، حولها تضرروا بشكل كبير وتأثرت نسائهم بشكل كبير وتغيرت علينا الحياة، فتغيرت نفسية. ولهذا يعني مسألة الدعم النفسي للواحد لا ينظر المنظمات الدولية فقط، هذا واجبنا احنا كمجتمع في التكافل، في البناء،
فيما بيننا
في التكاتف. نعم لأن احنا نعرف خصوصية الأسر وخصوصية، أما الذي هم متعودين أساسا أنهم يستثمروا الأزمات من المجتمع، فهذا ما بيأثرش، بالعكس بيفيدهم وحتى بيزعلوا. مثلا أنا بنفس الحي اللي أنا ساكنة فيه مثلا في نازحين من فئة معينة مستحيل أنهم يرجعوا منطقتهم، عجبهم الوضع لأنه بيجي من يجيب لهم إيجاراتهم، التغذية اليومية، الكذا. يعني في ناس جالسين كذا يتعاملوا من هؤلاء النازحين، لازم أن إحنا نجيب لهم ملابس، أكل. في ناس كثير يحبوا يفعلوا الخير، فهؤلاء خلاص عاجبهم الوضع. وفي أسرة عزيزة وكانت عايشة عرق جبينها وكذا، هذا تأثروا نفسيا جدا وما يقدرش يتحملوا الوضع الجديد أو يتقبلوا.
نعم. طيب أستاذة أمل، من تجربتك هل يتلقى الرجال والنساء نفس الدعم عند النزوح؟ وما الاحتياجات التي لا تزال تغفل عندما تكون النازحة أنثى؟
طبعا عادة هو المساعدة هي بتكون للأسرة أجمع، لكن مع يعني الأم أنا أعتقد دائما تكون هي أحرص بالذات في مجتمع النازحين على الأسرة، وأن كل ما يصل إليها يكون لأبنائها. يعني مثلا أحيانا يكون مساعدة النقدية إذا تم إعطائها للأب، جزء منها للأسرة وجزء منها للقات والتخازين، لأن في الأخير الولعة والإدمان هذا الشيء لا يسيطر عليه مع الأسف. يعني بعكس المرأة، المرأة هي عادها تحاول أكثر أنها تشتغل، تعمل، تشتغل في البيوت عشان توفر لأسرتها. ولهذا أتمنى على المنظمات أو إذا كانوا وأحيانا يجيبوا لهم تغذية فرش ورب الأسرة هو الذي بيبيعها.
أيوة
ويأخذ فلوسها. يعني في يعني إحنا مش هنقول كل الحالات، لكن بشكل عام الولعة والإدمان والعلاقات والتدخين وغيرها
خلي واحد يشوف شيء لنفسه. صح،
بتكون الأولوية عند الرجال، المرأة ما بتكونش عندها أولوية أبدا، ما فيش أولوية أكثر من أولوية أبنائها. قد يزعل الرجال من هذا الكلام بس هذا واقع.
واقع. أستاذة أمل، هنالك نساء لم يكتفن بالنجاة فقط بل تحولن إلى داعمات وناشطات داخل المجتمع الجديد، ما القصص التي أثرت فيك شخصيا خلال عملك معهن؟
في مثلا من استغلت أو استفادت من وجودها، مثلا أنه إذا مثلا فترة التعليم أو شيء المدارس تخيط حقائب مدرسية، وطبعا في جهات كثيرة تحب أن تساعد، مثلا في من تعلمت خياطة وحياكة الحقائب وباعتها لمنظمات محلية وتم توزيعها على مثلا في منظمة محلية خيرية توزع الحقائب على الأسر المستهدفة، بدل ما يروحوا يشتروها من السوق جعلوا مثلا نساء من النازحات هن مثلا خيطين الزي مع في من خيط الشنط وكذا، وكانت الأجور لهن وما زالت مستمرة في هذا العمل. في بعضهم تعلمين لكن يحتاج تسويق ومحد المجتمع مش حيشتري من النازحة، لكن هذا كان دور كبير توضعها المنظمات، يعني المنظمات الخيرية المنظمات المحلية أنه يعملوا عملية يعني تدريب وفي نفس الوقت ادخل إلى سوق العمل. هذه النماذج فعلا كانت لها أثر جميل، وحتى أنها انتقلت بحياتها من المسجمات إلى استئجار مثلا دكاكين أو شقق نوعا ما أوسع وحياة أفضل، وتم تعليم أبنائها والدراجة في المدارس. وكانت يعني طبعا هذا الشيء ما يتم إلا برعاية الجميع، لأن في الأول والأخير الناس ما يعرفهاش المجتمع، ما تقدرش تسوق منتجها حتى لو كانت أساسا خياطة أو كان عندها مهنة. لكن يجب دائما أن نذكر على مسؤولية المجتمع ومنظمة المجتمع المدني، يجب أن تشتغل بذمة وضمير، لا تجلس فقط دورها أنها تدور من يجيب لها مواد غذائية.
صحيح.
وصارت وزعت وفعلت منشور وبيان أنهم ساعدوا وتصوروا وأنه هذا نشاط، لا، يجب أن يفكروا في عملية البناء، العملية التي فيها استدامة، التي فيها فعلا شيء، يعني إذا تركوهم يقدروا يقوموا على نفسهم
طبعاً،
مش إذا تركوهم كأنه برجموهم في نصف البحر.
صحيح. طبعا في نساء أستاذة أمل كانت يعني كان الناشطات في فترة من الفترات وحققن أهداف كويسة، يمكن على مستوى شخصي أو يمكن مستوى صغير، يعني ممكن يعني حاولن إنهن يوزعن حاجة مثل ما تكلمتي، حاولن إنهن يدربن، حاولن إنهن يعملن كل حاجة بشكل طوعي. ما تعليقك عن تلك النساء؟ هل فعلا ممكن نعتبرهن إنهم ناشطات مؤثرات أو عملن ولو جزء بسيط بقدرات بسيطة أو بدعم شخصي؟
في ناس سبحان الله يجي مبادر، زي ما يقول ستيفن كوفي من السبع العادات لأكثر الناس نجاحا الأخذ بزمام المبادرة. في ناس يحب دائما أحد المبادرين بتحولوا إلى ناجحين في حياتهم، مثلا أنه في ما تكونش بس ضحية في النزوح، تبدأ تفكر في إصلاح أشياء، حتى لما مثلا المنظمات تنزل وتبدأ يعني ترصد أو تفعل استمرار حالة يعني تقييم احتياج أو شيء، تشوفي مثلا البعض نشتي نشتي سكر نشتي كذا، هذا كتقول نشتي مدري ايش، تقول هذا كان ما بش في بيتي حتى بوتاجاز كذا. في بعضهم يجيبن حلول، لو توفروا مطعم بدل ما تجيبوا دبة غاز ولا شولة لكل واحد، وتجيبوا مطعم ويطبخ كذا، ويكون بدل ما تجيبوا عامل من الخارج النساء اللي هنا، وتكون الأجور يعني يجيبن ليش أفكار هن يحل بها.
نعم.
حاول يعني في ناس هكذا يكون مبدع ناجح في حياته فعلا بتتحقق أشياء كثيرة.
هل بتأثر
يعني
هل بتأثر في الناس فعلا؟ في ناس تأثروا من هذه الأشياء البسيطة؟
وطبعا بتعرف بتأثر، وحتى لو مثلا مستجابش بس شوفي تحسين في الأخير لما تجي بعد فترة تشوفي هذا صاحب الفكرة أو صاحبة كذا انتقلت حياتها تغيرت. الإنسان قادر يغير من حياته.
صحيح.
قادر يغير من حياته. لا يكونش الإنسان يقرر أن يكون عالة، الذي بيفرح بما أخذ وبما تحايل على المنظمات وأنه أصبح يعني بيأخذ من أكثر منظمات، في الأخير هذا عايش بهذا الشكل طول عمره، يجلس يشحت من كل منظمة. والذي بيفكر أنه كيف يعيش بعزة واعتماد على النفس وبناء وبشكل آخر هو حيعيش بهذا الطريقة. فأنا نصيحتي للنازحين الذي بي أو الذي بيشتغلوا مع النازحين لازم يعيدوا بناء نفسية النازحين. في من بيفرح وبيستغل ظروف النزوح ما يشتوش الحرب تكمل عشان تستمر الماء، هذول لازم يبنوا عادة بناء نفسي لهم. والمشكلة أنهم يبنوا أبنائهم على هذه الحالة، أنهم يستغلوا الظروف يشحتوا، تهدر كرامتهم تهدر، وهذا غلط على المجتمع. إحنا أصبحنا نتعب كثير من التسول في اليمن، أصبحنا ما عادش نخرج، ما عاد نوصل الجولات نغلق الزجاج، ما عاد نقدرش نتحمل التسول الإجباري والتسول المضايق لنا. صح. نحب نفعل الخير لكن أصبح بدو مضايق لنا ومزعج. يعني أنا لو معي مكالمة، أنا مثلا الآن اضطريت أنني أجيب بدري عشان أقدر أكلمك، أنا ممكن لو أنا في الخارج أو أي دولة أنا ممكن أتكلم وأنا في السيارة، لكن ما قدرش لأنه أجي قطعني 100 واحد في الطريق لا يحترمون أني بنتكلم في تلفون ولا أي شيء. هذا مشكلة لما يتربوا على أنه ما فيش كرامة، على الإزعاج، على الزن، على الإلحاح. الله قال لا يطلبون الناس إلحاحا، وهذا يجب على المنظمات، على المجتمع الذي يتعامل مع النازحين مع هذه الفئات، لأنه مع الأسف في نازحين كثير بتحول إلى متسولين وبتكون لهم فرصة وتكون ظروف الحرب فرصة زي ما يقول شواحد. يعني فجأة ظهروا السوريين قدام متسولين، فجأة يظهروا يعني هكذا بيحصل، بيستغلوا ظروف الحرب. أيوة، وهذا يجب على المجتمع، المنظمات كذا تعمل إعادة بناء صحيح للنفسية، بناء صحيح للاعتماد على الذات وغيره، مش فقط يدولهم المساعدة ويروحوا، هم بيبنوا بعدين ناس معتمدين متسولين، بيبنوا ناس يتعودوا يأخذوا الحاجة بالجاهز، ولما ما يلقوهاش يبدوا يأذوا المجتمع.
طيب أستاذة أمل، النساء النازحات رغم كل شيء بدأوا مشاريع صغيرة وسط المستحيل، إيش اللي دفعهن للاستمرار؟
الحاجة أولا والرغبة في الاعتماد على النفس
والظروف، يعني ممكن تكون كمان ظروف أسرية أو شيء.
في بعضهم زي ما قلت لك بتكون فرصة أنه خلاص أنه لي مبرر أن يشحت. يعني كان زمان مثلا كان الشحاتين في فئة معينة من المجتمع، الآن بنبصر لا توسعت خلاص بدو حتى جميع المحافظات بجميع أنواع اللبس. لكن في ناس بيحب يعني مسألة العيش بكرامة، هذا هي الذي بتفرق. صح. بتفرق. يعني في من بتحب تعيش بكرامة، ولهذا بتشتغل على نفسها، ولهذا لما نقول التأهيل النفسي هذا مهم جدا، مهم جدا في النزوح، في عملية النازحين، في كل شيء لازم يعني الاهتمام بالنازحين والتعامل مع النازحين هي عملية متكاملة من جميع النواحي. أحيانا يعني أثار سلاح ذو حدين، أحيانا هذه الفئة من كثرة المساعدات بيتحولوا إلى عالة على المجتمع.
طيب أستاذة أمل، من خلال تجربتك ما الفرق بين النجاة من الحرب والعيش بعد الحرب، وهل توجد حياة بعد كل ما خسرته المرأة؟
سبحان الله، يعني مثلا احنا جميعا في الأخير ما بنتكلمش عن دولة غير دولتنا، انا وانتي عشنا هذا الظروف الحرب وتأثرنا وتضررنا، ويعني على الحصار وعلى انقطاع مرتبات كذا يفترض انه ما حد عاش بعدها. لكن المرأة كان لها دور كبير في الصمود، يعني الرجال توقفت مرتباتهم وغالبيتهم اكتفوا بالفسبكة والأنترة وخلاص. لكن بالمقابل كم شفنا مشاريع نسائية. صح. حتى أصبح في حاجة اسمها الأسر المنتجة. بالضبط. ليش سموها الأسر المنتجة؟ لأنها بتقوم عليها المرأة. الآن سوق الخميس مثلا الذي بيكون كل خميس مثلا أغلبية النساء في من اللي من بتنتج المنتجات الغذائية فالشنط يعني وغيرها. النساء كان لهم دور كبير في الصمود، غير الذي باع عندها بين من أجل عمل المشاريع من أجل كذا. فما هو أنا دائما أقول سر التعافي الاقتصادي أو الاستمرارية بشكل كبير هنا النساء، حتى الذي ما كانت عندها مثلا متعلمة أو قادرة تشتغل بشهادة فعلة البديء، اشتغلت تعلمت الخياطة، تعلمت الطبخ. يعني الآن أغلبية في العرسة والمناسبات الحلويات، كان زمان الناس ما يعرفوش الحلويات أو الوجبات اللي تتوزع في المناسبات إلا من المحلات المعروفة. الآن أصبحت الوجبات اللي تتوزع من النساء اللي بيشتغلن من وسط بيوتهم، وطعمهن ألذ وطراوة وكذا. يعني حقيقة وجدن بدائل كثيرة وعملن عليها واشتغلن بجد، ولهذا يعني السبب يعني كانت نجاة، الحمد لله نجانا الله من القصف ومن الموت ومن
يعني النجاة من الحرب، وعاشوا بعد
وبعدين
الحرب.
تعافي اقتصادي تعافي. أنا أقول الأعو والسبب الأساسي هو النساء للأمانة.
طبعا في بعض الرجال على ما نسمع دائما أنه في رجال بعد الحرب أصبح أنه ما عادوش يعني كان بيشتغل كويس بعد الحرب، كأنه تأثر فأصبح أنه ما يقبلش أي عمل، وخاصة أنه عمله الأول راح، فبالتالي أي عمل ثاني مش نفس المستوى ما بيوافقش كثير من الرجال، فبتضطر المرأة هي اللي بتصرف عليه رغم أنه ما فيش فيه أي حاجة ولا هو ناقص أي شيء، ولكن على أساس أنه يشتي يكون مستوى زي المستوى الأول، عكس بعكس المرأة. المرأة مهما كانت عالية في مستوى بتشتغل أي حاجة عشان لقمة العيش.
فعلا حتى أنه في نساء مثلا استغلن وجودا في طبقة مخملية مثلا وتضرروا أزواجهن، أنهم فعلا تجارة وبيع فساتين وبيبيعن لهذا المجتمع لأنهم يعرفنه، واشتغلنهن وكاننهن البديل الاقتصادي لأزواجهن. أنت ذكرت نقطة هامة وفعلا هي حقيقية، قلت كثير من الرجال وأنا لا أقول كثير جدا من الرجال يا يشتغلوا بنفس العمل اللي كانوا يشتغلوا وغالبيتهم يشتغلوا فقط العمل المكتبي بالضبط. ولا في الأخير من شقي لقي يعني الواحد والله إن من الواحد يحملها حجار، يعني إحنا بنبصر مثلا العمارات بتبنى كل شيء، بناء المولات الكذا، أن الواحد حتى يشتغل شاقي ولا يجوع أبنائه. الله مدى الإنسان العافية، مدى لها الصحة إلا ليشقى يشتغل، ما جاء يعني ما يعني حتى يعني بدل ما الواحد يروح الجيم يشتغل رياضة عشان يحافظ على صحته يشتغل أحسن، يعمل يمشي يسعى في الأرض، لكن أنه ينتظر لنفس العمل. وفيه صراحة منهم الذي اشتغلوا وخرجوا نزلوا الشارع واشتغلوا في التجارة، وفي شباب فتحوا مطاعم وفتحوا بوافي ونجحوا، وفي ناس من خسروا وفتحوا فرص كثيرة. يعني بس الكثير اللي تعودوا على معامل المكاتب ما رش يغيروها، ما رش فنساءهم كان هنا هنا اللي غطينا الاحتياج هذا، أو إنهن ما قصرنا. فأنا دائما أشوف إنه يمكن 90% أو 80% من الصمود الاقتصادي هو كان سبب النساء.
طيب أستاذة أمل، في ظل غياب الأب، الدولة، المؤسسات، كيف تدير المرأة شؤون أسرتها وتحميها من الجوع، من الاستغلال، من التفكك؟
في كان في مقولة دائما سمعناها من آبائنا يقولوا البيت المرأة. فلما جينا في فترة النسويات والمنظمات الحقوقية كنت دائما أسمع الاعتراض على هذه الكلمة أن البيت المرأة، لكن بعد أيام بعد ما مريناها بهذه الظروف فعلا اكتشفنا أن البيت لا يقام إلا على المرأة. المرأة فعلا هي الركيزة الأساسية في البيت، ولما يقولوا الأول أنت باركوا بالنساء فعلا يعني هي يعني الذي يشوفه المرأة الضعيفة قوارج رفقاً بالقوارج، لكن وقت الصوت هي اللي بترسخ رسوخ الجبال، هي اللي بتثبت، هي الذي بتقوم بتتحمل يعني مسؤولية البيت وعمل خارج البيت وجلب الرزق وكل شيء. وهذا واقع شفناه يعني يعني حتى لما بنتكلم عن نازحات، كم في الأخير الذين نجحوا في أماكن النزوح؟ يمكن ما تتعدش 5% من المجتمع، لكن الشعب كله أو كل المناطق تضررت من القصف، لكن نسبة النزوح ما هي شيء جنب الأغلبية. النساء الأغلبية صمدن في بيوتهن وواجهين وتحملين، ويعني حاولن ينتقلن إلى مثلا براهن أو كذا ورجعين وعاشن ظروف يعني من أجل يعني الكرامة والعزة وكذا، وفعلا الأعمال البديلة وغيرها. فصراحة أن المرأة قدرت تدير حياتها، قدرت أنها تتحدى المخاطر، تفعل الخطط البديلة، وهذا كله جاء بشكل عفوي وبدون دراسة ولا بدون تأهيلهن ولا تحضيرهن، لكن دافع المحبة، دافع الرعاية يعني رعاية الأطفال، محبة الأسرة، استمرارية الأسرة هو كان الدافع الأساسي لهم.
طيب أنسة، حاولن جدا مثل ما تكلمتي فالتربية وسط النزوح هي مهمة شاقة، كيف تصفي تصفي شعور المرأة حين لا تمتلك لأولادها مدرسة ولا خصوصية ولا حتى سقف ثابت؟
بدمار نفسي غير عادي. الله يعني الله لا يعيش أي امرأة يعني ما تقدرش توفر ولا أب حقيقة أنه ما يقدرش يوفروا نفس لأبنائهم التعليم العيشة الطبيعية. وفي مع الأسف آباء لا حول ولا قوة إلا بالله يجلسوا في البيت ويدفعوا أبنائهم للاستغلال الظروفي يشحتوا خارج أو كذا، لكن هؤلاء نادر. لكن الأغلبية والنفسية الطبيعية والإنسان الطبيعي يستوي أنه هو يحب أنه يوفر لأبنائه كل شيء، من تعليم، من صحة، من غذاء جيد، من ملابس جيدة، من كل شيء. لكن من هم هذه النفسية التي يحبون أن يوفروا لهم لأبنائهم الحياة الطبيعية وتسلب منهم وتنتزع منهم، فعلا حياتهم لن تكون طبيعية وسيعيشون القهر والألم والكمد.
هناك حالات لجأت فيها الأمهات لقرارات صعبة كزواج القاصرات أو القبول بأعمال بسيطة، هل هذه تضحية أم اضطرار؟ وما تأثير ذلك على نفسية المرأة أستاذ أمل؟
أنه الواحد يزوج وحده ما هوش اضطرار، أنه يزوج بنتها قاصر وفي سن صغير وتعرضها للمشاكل أو لحياة صعبة ما هوش اضطرار. أنها تشتغل بسعر أقل أوكي، نقول استغلوها. وإحنا في اليمن الذي بيحصل عندنا هو عادة واستغلال، استغلال البطالة، استغلال يعني إحنا كل العمل عندنا ما يعني في الأخير تعتبر مرتبات متطوعين، حتى الشركات مرتبات متطوعة. يعني لما المرتب ما تقدرش تبني به بيت أو توفري فيه مدخرات وكذا، وهذا غالبة الأعمال، يعني أغلبيتهم مرتباتهم في المدارس الخاصة كمعلمين أو في أي أماكن من 50,000، من هذا هو استغلال الوضع العام، استغلال احتياج الناس. فهذا شيء لا تمر فقط فيها النازحة، لكن أن الواحد يشتغل بسعر أقل لكن مقبولة، لكن أنها تزوج بنتها قاصر وتعرضها للخطر وفشل الحياة وصعوبتها، هذا ليس مبرر أبدا. هي تشتغل وتشقى من أجل أولادها وتوفر لهم، لكن لا تضحي بأبنائها. يعني مثل الذي تبيع واحد من أبنائها بحجة الفقر، هذا ليس صحيح.
إذن أستاذ أمل، أخيرا ما الرسالة التي تحبين أن توجهيها لكل امرأة نازحة فقدت بيتها لكنها لا تريد أن تفقد نفسها؟
كل الذي أريد أن أوجهه لها أنه لا تعتمد على المنظمات الدولية، ولا تعتمد على منظمات المجتمع المدني، ولا تعتمد على من يريدون أن يعيشوا من وراء معاناتها. المنظمات المحلية الدولية هي تفترزك، يعني في الأخير الذي بتوصل لها هي 10% من إجمالي ما يصرف، لأن هناك نفقات للعاملين وللمدراء وللخبراء وغيرها. فيجب أن لا تركن على هذا، ويجب أن تؤهل نفسها وتطور نفسها لتخرج من دائرة النزوح. إذا كان بالإمكانية أن ترجع إلى موطنها ترجع، ولا تقنق يعني تفتح في الفتات الذي يأتيها من المنظمات وغير هذا، هو سيجعلها وأبنائها يعيشون عليه طول حياتهم. يجب أن تبني أبنائها وتشتغل على نفسها وتعمل بجديتها، هي ورجل ولي أمر أبنائها وزوجها، بجدية من أجل حياة أفضل. هذه نصيحتي، لا تركنوا إلى المساعدات من أي كانت. يجب أن تكون المساعدة فترة بسيطة فقط إثناء الطوارئ الشديدة، القصف، المراحل الحرجة. أما في مرحلة الاستقرار وإعادة البناء
لازم أن الواحدة تعيد تبني نفسها من نفسها.
يعني بالضبط، الاعتماد على النفس فضيلة، لا يركن أحد يعني على أي جهات.
فعلا. إذن أستاذة أمل، قدمت الكثير وكلامك سيلامس الكثير أكيد في برنامج نون القوة. وجودك وحضورك معنا يعني دليل كبير على مدى ثقافتك ومدى وعيك بما قدمت في هذه الحلقة.
شكرا لك يا عزيزتي، ومواضيعك جدا هامة جدا وتفيد المجتمع، ويعني فعلا محظوظ كل من يستمع لهذه الإذاعة. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق ولليمن بالخير والازدهار شعبها وأرضها والجميع بإذن
آمين.
الله.
إذن كانت معنا الأستاذة أمل المأخذي، شكرا جزيلا لك.
العفو، أهلا وسهلا.
في هذه الحلقة حاولنا أن نقترب أكثر من واقع المرأة اليمنية في زمن الحرب والنزوح. استمعنا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها، ليس فقط في توفير المأوى والغذاء، بل أيضا في حماية أسرتها من الخوف والتعطش والضياع. عرفنا أن النزوح لا يعني فقط فقدان المنزل، بل يعني فقدان الأمان، الخصوصية، والدور الاجتماعي أحياناً. لكن المرأة اليمنية كما سمعنا اليوم لم تستسلم، تحملت المسؤولية، واجهت الصعوبات، وحافظت على تماسك أسرتها رغم غياب الكثير من مقومات الحياة. هذه الحلقة ليست عن الألم فقط، بل على الصمود أيضاً، عن الأدوار الجديدة التي تقودها النساء اليوم داخل الأسرة وفي المجتمع رغم كل الظروف. نشكر ضيفتنا الأستاذة أمال الماخذي على مشاركتها القيمة والفعالة، وعلى الإضافة والإضاءة المهمة التي قدمتها من خلال تجربتها في العمل مع النساء والنازحات. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة جديدة من نون القوة، نفتح فيها ملفا جديدا من واقع المرأة اليمنية، ونستمع إلى أصوات لا يجب أن تهمش. إلى اللقاء، وألقاكم في وقت قريب.